أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: يجوز الوضوء تحت المزاب ولا ويصح نسبة الوضوء إلى هذا الفاعل، لما تقدم من أنه يشترط في الوضوء المباشرة، بل في كل فعل واجب يشترط أن تكون بالمباشرة كما تقدم بيانه. والمباشرة معناه نسبة الفعل الواجب إلى العامل حينئذ. كل مورد إذا تحققت نسبة الفعل الواجب إلى الفاعل والعامل يسمى هذا قد أتى بالفعل مباشرة. وفي المقام: هو جعل وجهه تحت هذا الماء من الذي ينصب من المزاب، أو جعل يده تحت هذا المزاب الذي ينصب الماء منه. فالغسل، غسل الوجه وغسل اليد، إنما هما مسندان إلى هذا الشخص الفاعل، ومستندان إليه مباشرة. وإن كان ينصب من المزاب فليس هنا لا إعانة ولا استعانة، بل استند الفعل ونسبة الفعل إلى الفاعل، إنما نسبته مباشري لا أن يكون بواسطة. فالأمر واضح لا إشكال فيه. ثم قال: ويصح الوضوء لما عرفت من تحقق المباشرة في هذا الفعل، فإذا تحققت المباشرة صح هذا الوضوء حينئذ. بل قال أنه لو صب شخص الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد، فتوضأ به متوضئا، أي غسل وجهه من هذا الماء ومسح وغسل يده بهذا الماء، صح وضوءه أيضا ولا إشكال فيه، فإذ أن هذا الفعل أيضا مستند إليه، نفس الدليل الذي ذكرناه في ماء المزاب أو ماء المطر يجري في المقام أيضا، لا فرق بينهما. ويمكن الاستشهاد في المسألة وفي الفرع السابق بالوضوء تحت المطر بعد إلغاء الخصوصية، إذ لا خصوصية في ماء المطر إذا توضأ، بل يشمل كل ماء ينصب من الفوق، فيغسل وجهه تحت هذا الماء، يغسل يده تحت هذا الماء، أن الفعل مستند إليه، وأنه نسبة الفعل إلى الفاعل مباشري، صح هذا الوضوء ولا إشكال فيه. إنما الكلام فيما إذا صب شخص الماء من مكان عال تارة يقصد به الوضوء الغير، وأخرى لا يقصد به وضوء الغير، إنما يصب هذا الماء من مكان عال. ذهب السيد الماتن إلى أنه في الصورة الثانية، أي فيما إذا لم يقصد به توضي الغير به هذا الوضوء أيضا، إذا حصل من هذا الشخص بأن جعل وجهه تحت هذا الماء أو يده تحت هذا الماء وحصل الغسل، هذا الغسل مستند إليه ولا إشكال فيه، هذا فعل صدر مباشرة من هذا الشخص، أي الفعل الواجب وهو الغسل، أي غسل الوجه، غسل اليدين، إنما حصل بفعل هذا المتوضي فكان مباشريا ولا إشكال فيه من هذه الناحية. بل يمكن أن نقول بأنه كل مورد يكون في أحد الأطراف قصد وفي الآخر غير قصد ينسب الفعل إلى القاصد دون الغافل. ولذلك قالوا في بحث الضمانات أن الضمان ينسب إلى المسبب القاصد ولا ينسب إلى الفاعل الغافل، هذا في باب الضمانات مسلم عندهم. كذلك في المقام أن الفاعل في المقام هو المتوضي، إنما قصد الغسل بهذا الماء، جعل وجهه تحت هذا الماء، جعل يده تحت هذا الماء، فهو قاصد للمتوضي فينسب الفعل إليه. وأما الذي يصب من مكان عال لا يقصد الوضوء حينئذ، فلا ينسب الفعل إليه، وهذا واضح. مضافا إلى أنه الإعانة والاستعانة إنما إما أن تكون انطباقية قهرية أو تكون قصدية. واحد من هذين الفردين احتمالان، إما أن تكون الإعانة والاستعانة قصديتان أو تكونان انطباقيتان قهريتان. لا سبيل إلى الانطباقية القهرية، أنه يصدق الإعانة والاستعانة حتى لو لم يكن قصر وغفلة بالتمام، ولا سبيل للأول إذ لم يكن المتوضي قاصدا بذلك، والشخص الذي يسب من مكان العالٍ لم يقصد توضي الغير به. هذا في الصورة واضح ولا إشكال فيه. أما الصورة الثانية وهو ما إذا كان الذي يسب من مكان العالٍ الماء بقصد أن يتوضي الغير به، هل هذا يصدق عليه إعانة واستعانة أم أنه لا يصدق عليه فيكون فعل هذا الشخص مسندا إليه؟ الظاهر أنه صحة الوضوء أيضا ولا تصدق عليه الاستعانة. الاستعانة إذا الاستعانة لا بد أن تكون قصدية، ولا بد أن يصدق عليه عرفا أنه استعان بالغير، أن المتوضي إنما توضأ بهذا الماء واستند الجزء الأخير منه وهو غسل الوجه غسل اليدين إلى فعله مباشرة، وكفى ذلك في صدق المباشرة لأفعاله فلا يصدق عليه الاستعانة. نعم الإعانة إنما يشترط فيها أن تكون قصدية، أي مع وجود القصد كما ذكرناه في بحث وقاعدة حرمة الإعانة على الإثم، لا بد أن يكون هناك قصد من أحدهما ولا لا يصدق عليه إعانة، فلا بد أن يكون هناك قصد. وربما يصدق على هذا المقام إعانة، إلا أن العرف لا يصدق عليه يعرف أن هذا إعانة لهذا المتوضي. وقد ذكرنا سابقا أنه ليس كل إعانة بمحرمة، الذي ورد في الروايات الاستعانة كما في روايات في رواية العلل والوشاء والمرسلتين الاستعانة، وقد نهى الأئمة عن الاستعانة بالغير، والاستعانة هنا لا يصدق باعتبار أن هذا المتوضي لم يكن قاصدا بالاستعانة، وإنما جعل وجهه تحت هذا الماء الذي يصب، والذي يصبه وقصد بذلك، قصد ذلك ليس له دخل عليه، وإنما أنا جعلت الفعل مباشرة من عندي. فيمكن القول بصحة الوضوء حتى لو كان هناك قصد من الذي يصب من مكان عال أن يتوضأ به أحد، ففي كلتا الصورتين يمكن القول بالصحة، لكن الصورة الأولى ما إذا لم يكن قصد كان أوضح الفعل المباشر فيها واضح. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ثم قال رحمه الله: لو لم يتمكن من المباشرة للوضوء بحيث يكون عاجزا على ذلك يجوز له الاستبانة استنابة، بل يجب عليه أن يستنيب في أن يأتي ببعض الأعمال عن الغير، لأنه يستنيب أن يفعل الوضوء بالكلية يكون يجعل له معينا في إتيان بعض الأفعال كما سيأتي التفصيل. الدليل على ذلك جواز الاستنابة عند العجز عن إتيان أفعال الوضوء مباشرة، هذا وجوبه استدلوا عليه أولا بالإجماع ولا إشكال فيه، قد تسالم الفقهاء ولا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة، وهذا واضح وإن ناقش فيه بعض الفقهاء سيأتي الكلام فيه. الدليل الثاني قاعدة الميسور، إذ أن طبيعي الوضوء هو الذي يكون ولو كان هذا الطبيعي متحققا في ضمن الاستنابة، وطبيعي الوضوء في ضمن المباشرة بقيد المباشرة، فإذا تحقق لم يتحقق هذا القيد يحصل الميسور هو طبيعي الوضوء ولو كان في ضمن استنابتين، فهنا طبيعيتان للوضوء: طبيعي الوضوء في ضمن المباشرة بقيد المباشرة، طبيعي الوضوء ولو كان بالاستنابة، فإذا لم يتمكن من الأول يتحقق الثاني وهو الميسور. قاعدة الميسور تجري في المقام. استشكل على الاستدلال بقاعدة الميسور كبرا إذ قالوا بأن قاعدة الميسور لم تكن ثابتة، لم يكن يمكن الاعتماد عليها. صغرا أن طبيعي الوضوء بقيد المباشرة وطبيعي الوضوء بغير قيد المباشرة أمران متباينان عرفا، فكيف يكون هنا ميسور ومعسور؟ الميسور والمعسور لابد أن يكون الميسور في ضمن أفراد المعسور، إذا كانا متباينين كيف يصدق عليه أن هذا ميسور المعسور؟ فعينئذ متباينان عرفا. والجواب عن هذا، أما الكبرى فإن القاعدة يمكن الاعتماد عليها كما تقدم ذكر القاعدة والأدلة التي يمكن الاستدلال بها على قاعدة الميسور. وأما الصغرى فإنه لا تباين عند العرف بين طبيعي الوضوء بقيد المباشرة وطبيعي الوضوء لا بقيد المباشرة، إذ أن هذا يعتبر من أفراد ذلك، لأن يكون بينهما تباين. النظر العرفي فيه مسامحة أكثر من النظر العقلي، فالعقل يمكن أن يقول بأنهما متباينان، هذا طبيعي بقيد المباشرة، هذا طبيعي لا بقيد المباشرة، انتفى القيد ينتفي المقيد حينئذ، فالعقل يحكم بأنهما متباينان. إلا أن النظر العرفي فيه مسامحة، لم يوجد هذه المسامحة في غير النظر العرفي، فالعرف يرى بأنهما أفراد، أي أن هذا من ذلك الفرد. طبيعي الوضوء بقيد المباشرة، المباشرة سقطت للعجز يأتي طبيعي الوضوء لا بقيد المباشرة، فحينئذ هذا ميسور له. الدليل الثالث مرتكزات المتشرعة، حيث أنهم يعلمون بأن للوضوء بدل وهو التيمم، إذا لم يتمكن من الوضوء ينتقل حكمه إلى التيمم. في المقام إذا كان عاجزا عن بعض أفعال الوضوء إنما يرون بأنه هذا قادر على أتيان الوضوء بمرتكزاتهم ولا ينتقلون إلى البدل، مع أن مقتضى القاعدة أن ينتقل إلى البدل، فحينئذ مرتكزات المتشرعة في المقام حيث لا يجعلون يأتون بالبدل عند عجزهم عن بعض أفعال الوضوء، حينئذ إنما يأتون به بالوضوء ولا ينقلون ولا يأتون بالتيمم. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع الروايات، قد وردت روايات متعددة في المقام، منها ما ورد في المجدور والمكسور وغيرهما حيث ييممون، قال ييممون، هذه الروايات متعددة ذكرها صاحب الوسائل في بحث التيمم، سيأتي إن شاء الله أن المجدور إنما غسل ومات قال لما لم ييمموه، المكسور ييمم حينئذ معناه لم يتمكن من مباشرة التيمم فييمم، أي بفعل آخر يستنيب في ذلك، هذه تدل على مقام أن هذه واردة في التيمم ولا يكون في الوضوء، هذا خارج، إذ إنه لا فرق بين التيمم والغسل والوضوء قطعا لا فرق بينهما، بل ادعي الاتفاق على ذلك، فإذا وردت الروايات بالمكسور والمجدور في التيمم ينسحب الحكم إلى الغسل وكما ينسحب الحكم إلى الوضوء، وهناك روايات في الغسل أيضا، هذا الرواية منها صحيح سليمان بن خالد، صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه الصلاة والسلام إنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال عليه الصلاة والسلام فدعوت الغنمة أي الغلمان فقلت لهم احملوني فغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني، هذه هنا إعانة بالغير، أي أنه لم يتمكن لأجل وجعه الشديد لم يتمكن الغسل مباشرة فاستعان بالغير في الغسل، وهذه صحيحة لا إشكال في السند لا إشكال في الدلالة، وردت في من؟ وردت في خصوص الغسل، وينسحب الحكم إلى الوضوء أيضا لعدم الفرق بين الطهارات الثلاث قطعا وللاتفاق على ذلك. استشكل على هذه الرواية أولا بأنها واردة في الغسل وتلك واردة في التيمم، فلا يمكن سحب الحكم إلى الوضوء، إذ القاعدة أن في الوضوء تيمم، إذا لم يتمكن من إتيان الوضوء ينتقل الحكم إلى التيمم، فالقاعدة هكذا. فإذا شيء كان مخالفا للقاعدة لا بد من الاقتصار على مورد النص، ومورد النص في خصوص الغسل والتيمم، فلا يجري في الوضوء. لكن الجواب عن ذلك من أنه أدعي القطع على عدم الفرق بين الطهارات الثلاث، فالنص ورد في الغسل والمكسور والمجدور في التيمم، لكنهم قطعوا بعدم الفرق بين هذه الثلاث حينئذ، فهنا قطعيون، بل ادعى بعض الفقهاء الاتفاق على عدم الفرق بين الطهارات الثلاث. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا وارد في الاحتلام، أصابته جنابة أي احتلام، وقد ورد في النص أنه الإمام لا يحتلم، فهذه الرواية مخالفة لتلك. لكن الظاهر أن هذه الرواية الإصابة أعم من الاحتلام، كما هو واضح، إصابة الجنابة شيء والاحتلام شيء آخر، فإصابة الجنابة أعم من الاحتلام، فلا تعارض هذه الرواية مع تلك الروايات. ثالثا أنها معارضة بصحيح محمد بن مسلم، حيث أنها وردت بأنه يغسل، هذه الرواية هكذا، أنه بصحيح محمد بن مسلم أنه اضطر إلى الإمام، اضطر إلى الغسل وهو مريض، فأتوا به مسخنا فاغتسل، أي أنه مريض عنده حرارة فاغتسل، وقال عليه الصلاة والسلام لا بد من الغسل. حينئذ هذه الرواية تدل على الغسل مباشرة مع أنه مريض، لكن هذه الرواية ظاهرة في المباشرة وتلك ناصة في الاستبانة، فلا بد من رفع اليد عن الظهور ببركة النص حينئذ، فنرفع اليد عن ظهور هذه الرواية بنصوصية الرواية الثانية الأولى سليمان بن خالد. فالمسألة مورد اتفاق الفقهاء ولا إشكال فيه، إلا أنه اعترض عليه هذا بعضهم، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.